أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لمبارزة علي بن أبي طالب لعمر بن عبد ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة. المناقب للخوارزم الحنبلي صفحة 107. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث والكلام في الدليل العقلي الذي من خلاله ماذا أثبتنا وجود الروح، وذكرنا في مجموعة مقدمات كما سبق، وقلنا مما يساعد ويؤيد إنجاز التعبير ويورث الإطمئنان على أن الروح أمر مجرد ومستقل عن هذا البدن، له عرض من أعراضه وله صورة منطبعة في هذا البدن ولا يتلاشى بتلاشي هذا البدن، ما هو؟ هو مسألة الأحلام والرؤى والكرامات إلى غير ذلك. استجابة لطلب المؤمنين نذكر هذه القصة التي ذكرها أستاذنا العلامة الشيخ حسن رمضاني حفظه الله ورعاه، هم ذكرها في كتابه كذلك خطوة نحو الآفاق، موجود كتاب اللي عندك، وهم ذكر القصة هناك لطيفة مفصلة فنذكرها بإيجاز جدا، وعليكم براجعة الكتاب. أنا هم سمعتنا مباشرة، أنا سمعت القصة مباشرة منه، وكذلك هم قرأتها في كتابه. عليكم السلام ورحمة الله. حاصل القصة هذه هي: توجد علاقة حميمة بين الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله ورعاه صاحب كتاب الحجة البالغة ومع السيد محمد حسن إلهي أخو العلامة سيد حسن الطباطبائي، هذا من العلماء الكبار وهو أصغر سنا من سيد العلامة، هم توفى قبل السيد العلامة يعني عليه الرحمة. كان عنده علاقة جدا قوية وحميمة وصداقة، وطبعا أستاذ هم كان يعني يدرس، الشيخ حسن زاده يدرس مع السيد محمد حسين، دائما الشيخ مثلا او سيد محمد حسن الهي دائما يذكر مثلا مناقب استاذ القاضي يذكر عنه او يذكر نصائحه ارشاداته وغيره، فالشيخ حسن متاثر بهذا الكلام فقال له الشيخ حسن: انا استطيع ماذا ان ارى استاذي متى شئت. السيد القاضي توفى من سنوات طويله ولكنه توجد علاقه ماذا حتى بينهما، وهو ذاك في عالم الآخرة وهذا في عالم الدنيا. فقال له الشيخ حسن: يا أستاذي إذا رأيته فسلم عليه سلام خاص، أنا أقول حسن زاد يسلم عليك ويسألك الدعاء إلى غير ذلك. جاء عطلة الصيف تقريبا، شيخ حسن أو سيد محمد حسن ذهب إلى تبريز، منطقة تبريز هناك، وشيخ حسن راح إلى آمل منطقتهم يعني، فيبلغ هناك يقول يوم من الايام شيخ حسن وهو ينقل القصه يقول يوم من الايام، هذه مقدمه طرحتها بعض الان القصه، يقول يوم من الايام كان عندنا في آمل جدوله مضغوطه، يعني هذا مثلا لما تجي صلاه الجماعه القى كلمه خطابه وعندي هم مباحثات وقراءات يعني في الكتب دروس الحوزه، يقول جدوله اليوميه ماذا جدا مضغوطه يعني، فكنت من الصباح لين الظهر كله مشغول، فارجع بعد ماذا وانا متعب جدا مثقل يعني، فأتمنى فقط مثلا أكل شيء مثلا وأنا أمرته، هذه عادتي يعني. يوم من الأيام بعد الغداء كذا دخلت أرتاح، وإذا الأطفال أخذوا يلعبون، لعب الأطفال هو مزعج، ظهر وتعبان الواحد والجو صيف، فيقول بل يلعب، انا تحمل اريد مسكتور على عارف سكت ماكو، كل ما جالي يزداد ماله فوضى وحماس اندفاع وجهاد عرفت يا اخي، بعد خلاص وصلت بعد قضبت قضب شديد، خرجت من الغرفة بكامل غضبي وانفعالي، شافان الاولاد ثلاثة كانوا يقول اولادي، الكبير هرب، الثاني طار من النافذة، يقول الثالث الصغير مسكين شافني غاضب فسوى، يقول طبعا في ذلك احدهم يقول كم اللي يطلع يطير من النافذة ضربته، يقول وصار من الناس يقول إلا مسكين الطفل الصغير شافني غاضب فهو مسكين من خاطر ذب بنفسه وين عليه سبحان الله أحسن حاله وهو إيش عشان لا يصير مسكين يضرب لأنه صغير ماني لاحق طير. فالشيخ حسن يقول من شفت الطفل مسكين هو يعني هو متأثر أو يعني حزين أو يبكي أو كذا خوفا مني فارتمى بنفسي علي. يقول انا على طول في هذه اللحظات بعد وين يعني ذكرت شلون احنا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى لا مفر منك الا اليك. يقول هذه اخذت في نفسي مأخذ يعني فتحسبت خلاص صارتني حالة نفسية جدا مزعجة شلون بدر مني هالشيء وكذا وكذا. يقول بعد ما هذا الوضع يقول انا رحت انام. يقول اصلا ما استطعت انا انام الظهر يعني افر النوم يعني حسيت انقباض شديد في نفسي يعني على قضية الأطفال ما الأطفال. يقول ما استحق طلعت السوق شريت بعض الأشياء للأطفال وجيت أراضيهم قعدت وياهم وكذا لكن بعد هالحالة موجودة كاتمة يعني. خبرت الأهل قلت لهم أنا احتمال الليلة ما أرجع ما أجي أروح طهران من آمل إلى طهران واحتمال أبات هناك أو كذا أرجع لكم بعد يوم يعني. يقول فعلا أنا طلعت من آمل وصلت طهران بالليل ارتحت هناك في المدرسة اللي كنت أنا بس فيها ونعازل هناك صليت وارتحت وكذا وياهم. بعدين ماذا طلعت ذكرت أستاذي قلت خلني أمر على أستاذي. يقول طلعت على تبريز هناك وصلت تبريز الصباح سألت عن مسجد كذا صليت أو كذا المهم يعني القصة بمعنى وبآخر وصل يقول تبريز طرق الباب طلعت امرأة وين سيد محمد حسن كذا قالت للأحباء فعلا جاء السيد وسلم عليه وقال له تفضل. يقول انا من عادتي اذا رحت هذه ازوره عبات عنده يوم يومين في العم الاغلب كذي طريقتي وياه يعني. يقول جلست وياه سلمت له ارتحنا اشواق وكذا وجلسة وكرام وغيره. بعدين شفت له سيد محمد حسن يقول لي شيخنا اللطيف انك اتيتني ولا عندي لك رساله كنت افكر كيف اوصلها اليك. قال سيدنا ما هي الرسالة؟ قال فعلا أنا البارحة رأيت أستاذي السيد القاضي عليه الرحمة وسلمت عليه وتذكرتك وقلت يسلم عليك شيخ حسن زاده آملي سلام كثير فقال لي هذه العبارة وأمرني أن أوصلها إليك وكنت من البارحة لهذا اليوم محتار كيف أوصلها لكن بحمد الله أنت وين سيدني. قال تفضل يعني فرح يقول إنه هو أخذ تغريرة فقال اسمي عن السيد علي القاضي وكذا. قال له تفضل ما هي هذه الكلمة؟ قال سلم على شيخ حسن زاده وقل له من أراد الوصول إلى الله لا يعامل الأطفال هذه المعاملة. يقول أنا انهار تماما يعني الآن متكلم يا السيد الآن وهذه توصلها مثلا أمس العصر مثلا أمس الظهر وما أحد مطلع على ولا تقول خب تليفونات موجودة عجب الله متصل هو على بيتنا وعطينا الأخبار أبدا والقضية. قال له قل له لا يمكن أن يصل إلى الله أو أن السلوك إلى الله لا يكون بهذا المعنى أن تكون قضية. فأقول أنا خجلت من نفسي كثيرا أمام أستاذي سلمت عليه وكذا وقلت لأ قعنا هذه أول مرة تبدر مني هذه الحالة حالة الغضب أو شيء من هذا القبيل. فشاهدي طبعا شيخ حسن رمضان يقول انا سمعتها كثير ولكن حبيت اتاكد من نفس استاذي شيخ حسن يعني حتى زرت زياره خاصه وباصرار وبشده ماذا اشفرته ان يخبرني بهذه القصه ملخصها طبعا وهم كتبها في كتابه شيخ حسن رمضاني استاذنا هم كتبها استاذ. فاذا هذه بعد من الامور الموثوقه الصحيحه اللي ليش بها انسان في نزاهه وتدين هؤلاء وشدة واقعا اتصال رحمة الله على سيد القاضي اتصال ماذا روحه بتلاميذه وكان ماذا في دور يدير شؤونهم من ذلك العالم. هذه بعد أدلة تكون ماذا أدلة قطعية أو أدلة إن صح التعبير ماذا تفيد الأطمئنان بوجود روح مجردة مؤثرة إلى غير ذلك. وكما قلنا بأن كثير حتى في المؤمنين تجد بأن بعض يرى رؤية بأنه أبوه المتوفى قبل 10 سنوات يوصل لحل مشكلة معينة في البيت مثلا يخبر على أمر معين يقول لن تبقى يحدث كذا لا تفعل كذا كذا لا تسافر هذا اليوم. سبحان الله صعب جدا هذه قضايا بين المؤمنين تحدث هذه الأمور يعني. على كل حال هذا كما قلنا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن توجد شواهد قرآنية وشواهد ماذا من الروايات تدل دلالة واضحة على ماذا؟ على تجرد الروح. من ضمنها في قوله تعالى ونفخ فيه من روحه، وهذا كما قلنا لا يعني أنه انفصل شيء والعياذ بالله من الله سبحانه وتعالى، أو نفخت فيه من روحي، هذا الروح، هذا شدة الشرف وسمو هذه الروح التي هي متصلة بالله سبحانه وتعالى، كما في الرواية عن الإمام الصادق سوف يأتينا إن شاء الله، لروح المؤمن أشد اتصالا بالله من شعاع الشمس. ماذا؟ بالشمس. شلون شعاع الشمس؟ هذا متصل بالشمس الآن، إذا غابت كلها ويش تسحبه مع بعده ويخيم الظلام. كذلك روح المؤمن واقعا متنورة بنور الله ماذا؟ متصلة ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا بعض الآيات تفيد أن الروح غير البدن وليست من خواص البدن، ولا وأن ماذا؟ وأن الأقابلية الخلود ولا تفنى ولا تتلاشى وإلى غير ذلك، مثل قوله تعالى إذا ظللنا في الأرض أئن لفي خلق ماذا جديد. القرآن يرد عليه يقول من كلكم ضللتوا، ماذا بدنك اللي تلاشى، لكن روحك وين؟ معنى هناك، ولا روحك ماذا؟ معنى هناك. لاحظ في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ماذا ترجعون. وقلنا التوفي ماذا؟ هو أخذ الشيء بتمامه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه روح مجردة باقية إلى غير ذلك، يأخذها ملك الموت أو يأخذها الله سبحانه وتعالى عبر الوسائط إلى غير ذلك، وتبقى وهذا البدن يتلاشى. وقلنا التوفي بعد هنا في اللغة العربية أخذ الشيء ماذا بتمامه. قلنا في الأبحاث السابقة أن حقيقة الإنسان هي ماذا؟ هي نفسه، هي روحه، لا هذا البدن الذي قلنا هو آلة ومركب ليس إلا. إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة ماذا باسطوا أيديهم أخرجوا ماذا أنفسكم، لاحظ إلى غير ذلك من الآيات، وطبعا آيات كثيرة إلى غيرها. إذا نذكر كذلك جملة من كتاب الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة، آية الله حسن زاد الآملي حفظه الله، يذكر بعض الروايات وبعض المقاطع ماذا في هذه الحقيقة، لكن احنا بشكل مختصر نقول مثلا قال في الفصل الأخير اللي هو سماه في الباب الخامس في التبرك في التمسك بطائفة من آيات وروايات في تجرد النفس الناطقة وفوق تجردها العقلي على سبيل المبنى ذكرني. مثلا قال في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ينقل عن تفسير البيضاوي وفيها دلالة على أن الأرواح ماذا جواهر قائمة بأنفسها مغائرة لما يحس به من البدن، تبقى بعد الموت دراكة، وعليه يقول على هذا المعنى جمهور الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن. قوله عز من قال هذا مطلب، قوله من عز من قائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هم ينقل عن البيضاوي الآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل محسوس، بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن ولا يتوقف عليه، يعني على هذا البدن إدراك وتألم والتذاذ، أصلا حقيقة هي الروح، والذي تتألم حقيقة هي الروح، هذا فقط البدن ماذا آلة لإيصال ليس إلا. هم ينقل كلام كثير، هم ينقل رواية لطيفة في رواية طويلة أن ملك، هذه ينقلها صبط بن الجوزي في التذكرة في الطبع الحجري صفحة 887، قال في رواية طويلة أن ملك الروم كتب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام علمت أنك من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وأنت موصوف بالشجاعة والعلم وأوثر أن تكشف وأوثر أن تكشف لي عن مذهبكم عن مذهبكم هذا عن مذهبكم. قال الروح التي ذكرها الله في كتابكم في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يريد يوضح له هذا المعنى. فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد، فالروح نكتة لطيفة ولمعة شريفة من صنعة بارئها وقدرة منشئها، أخرجها من خزائن ملكه وأسكنها في ملكه، فهي عنده لك سبب، وله عندك وديعة. وديعة الله هذه الروح عندك، فإذا أخذت مالك عنده أخذ ماله عندك. طبعا ثم ينقل قال الصب، ومن هنا أخذ ابن سينا في خصيدة العينية أو التائية العينية، قال أخذ السوالم الإمام علي، قال هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. طيب كلام جدا طويل الآن ما فيه، لكن فقط ننقل الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح طيور سماوية في أقفاص الأشباح البشرية، إذا التفتت بالعلم صارت ملائكة، وإذا التفتت بالجهل صارت حشرات الأرض. رواية تنقل عن النبي. في رواية أخرى عن المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال مثل روح المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوق تقريبا، إذا أخرجت الجوهرة منه اطرح الصندوق. ما له معنى الصندوق؟ ولم يعبأ به. قال إن الأرواح لا تمازج البدن، الأرواح ما هي داخلة في البدن ولا تواكله، وإنما هي إكليل البدن محيطة به. اللي قلنا بأن الروح هي محيطة بالبدن، الروح هي قيومة هذا البدن، علاقة تدبيرية، مو لأن الروح كما يصور بعضهم هي الدم الجاري ولا الهواء الذي موجود في البدن أو لا غير ذلك من هذه التحليلات الباردة والتافهة. إلى هنا إذن تم الكلام بحمد الله من خلال الدليل العقلي، من خلال روايات وآيات ماذا تدل على أن الروح أمر ماذا مجرد، وأنه ماذا قابل للبقاء، وأنه ماذا جوهر ماذا وهو حقيقة هذا الإنسان. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن ينتقل المصنف إلى بعد أن مهد هذه التمهيدات، الآن بعد ماذا يدخل إلى إثبات المعاد، يدخل إلى إثبات المعاد. في المقدمة يذكر مسألة مهمة جدا وقد ذكرناها، قلنا أن الاعتقاد بالمعاد هو ماذا؟ هو مما أجمعت عليه الأديان السماوية، هذا أولا. ثانيا بأنه ما أجمعت عليه البشرية بأجمعها تقريبا إلا من شذ وندب، حتى من لم يرتبط بالسماء هو عنده ماذا اعتقاد ولو بنحو ما ماذا بالمعاد، كما يذكر الآن علماء الاجتماع وعلماء الآثار يعتقدون بأن المعاد ظاهرة ماذا متفشية عند جميع البشر، والدليل آثار الذي نجدها في الحفريات، نجد بأن عندهم حين نذهب إلى مقابرهم أو كذا نجد بأن طقوس الدفن معهم ماذا توحي وتؤكد على أن هناك ماذا إيمان بالمعاد أساسا، لأنه يضعوه بطريقة معينة تنسجم مع أنه ماذا ينتقل إلى عالم آخر، كما بعض الأديان مثلا كما ينقل عن الآشوريين والعاشوريين والصينيين والبابليين وغير ذلك. اللي يريد هذه الأبحاث موجودة في نفحات القرآن تفسير الموضوع في الجزئين للشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله، يذكر هذه المطالب هناك، يعني يذكر منقولات عن علماء الاجتماع علماء النفس في مسألة إثبات هذه الحقيقة. على كل حال إذا قلنا بأن القرآن أكد تأكيدا كبيرا على مسألة ماذا؟ مسألة المعاد، تأكيد كبير جدا وقل نظيره، كما قلنا 2000 آية فقط ماذا؟ في المعاد كما يأتينا شبكة تصنيف الطوائف، بل أكثر من 20 آية تقريبا ماذا؟ يمن يقرن ماذا أكثر عشان يقرن الإيمان بالله مع المعاد. لاحظت تجد القرآن بهذا المعنى أو باليوم الآخر. نحن تعرضنا ووضحنا ماذا أهمية المعاد فيما سبق، وعليه وضحنا ماذا أثبتنا وجود الروح، كل هذا ماذا يعني بالطريق العقلي والطريق النقلي، كل هذا مقدمة إلى ماذا الآن؟ إلى إثبات ضرورة المعاد. هم نسلك نفس المسلكين، إثبات المعاد من خلال الطريق العقلي ومن خلال الطريق النقلي. برهان الحكمة وبرهان العدالة. طبعا ذكر المصنف تقريبا ثلاثة براهين هنا، لكن دمج برهان الحكمة مع برهان الفطرة جعلهم كبرهان واحد، وبرهان العدالة لوحده. أنا أريدكم الآن إذا تريدوا بشكل منطقي، شكل قياس منطقي تكتبوه، وأنا أوضح هذا نشرحه بشكل مختصر عشان نطبق العبارة. دليل الحكمة نجعل احنا تقريبا ثلاثة أدلة فقط سجلوا، وان شاء الله نوضح نشرح بشكل مختصر ونطبق العبارة. قال: توجد أدلة عقلية كثيرة، ولكن أبرزها دليل الحكمة ودليل الفطرة ودليل يعني أقول دليل الحكمة ودليل العدالة وحب البقاء والخلود، دليل الفطر نسميه ثلاثة أدلة. دليل الحكمة: الحد الوسط كما تعلمون في القياس من الشكل الأول يوجد حد وسط. الحد الوسط في دليل الحكمة ما هو؟ هو حكمة الله نفسها. الحكمة بما هي حكمة؟ نسجل الدليل هكذا القياس. يقول أن الله تعالى حكيم، هذه صغرى القياس، والحكيم لا يفعل عبثا وسفها. الحكيم لا يفعل ماذا؟ عبثا وسفها. النتيجة فالله لا يفعل عبثا وسفها، هذه النتيجة صغرى وكبرى ونتيجة. هذا القياس الأول ما سجلته. الآن نضم مع هذا القياس قياس استثنائي، القياس الاستثنائي، وهو أنه القياس الثاني: لو لم يكن للإنسان معاد ماذا؟ لكان خلقه عبثا وباطلا. لاحظ، لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه ماذا؟ عبثا وباطلا. ولكن الله تعالى ماذا؟ لا يفعل عبثا وسفها كما تقدم، فيصير بعد ماذا؟ فالمعاد للإنسان ثابت. واضح؟ هذا قياسين، قياس من الشكل الأول يثبت حكمة الله، وقياس من القياس الاستثنائي يثبت ماذا؟ ضرورة المعاد والملاك في ذلك ماذا؟ حكمة الله التي يعني ماذا؟ عدم العبثية إلى غير ذلك. الآن النتيجة فالمعاد للإنسان ثابت. فالمعاد الإنسان ثابت. توضح هذا البرهان، هذا الحين ثوب المنطقي، هذا تريد تنسر نثر وتوضيح ماكو شيء. نقول بأن ذكرنا نحن في أبحاث التوحيد، قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ماذا؟ لهدف ولغاية، لم يخلقه ماذا؟ عبثا. و الله سبحانه وتعالى مقتضى حبه للكمال وكون ذاته الكمال اقتضى ماذا؟ أن يوجد آثاره على ماذا؟ على أكمل شيء. ومن هنا نقول بأن نظامنا أحسن الأنظمة، أكمل الأنظمة، لا يوجد نظام أفضل من هذا النظام، لا ليس في الإمكان أفضل مما كان. فالله سبحانه وتعالى مقتضى الكمال الذي هو عين الذات الإلهية، لأن الله عين الكمال، قد تعلق أصالة ماذا؟ تعلق أصالة بالذات نفسه، يعني الله تعالى محبا لذاته ومحبيته لذاته ماذا؟ لها آثار. هذه الآثار وهي خلقه أحسنتم وإيجاده، كما تقول السيدة الزهراء سلام الله عليه: وخلق الخلق ماذا؟ لا لكذا إلا إظهارا لقدرته. يعني بروز الكمالات او ظهور الكمالات اللي لا تظهر من خلال ماذا؟ هذا الخلق، لا لان الله محتاج الى هذه المخلوقات. لاحظ، وعليه خلق العالم على احسن ما يمكن ماذا؟ من الابداع، من الكمال، من الخير الى غير ذلك، ونسميه بالنظام الاحسن. فكل شيء موجود واقعا. هذا ماذا؟ كل هذا النظام يساهم في كمال هذا الإنسان. على تعبير سيد العلامة يقول هذا النظام ماذا؟ النظام الأحسن ماذا؟ يساعد الإنسان لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تجد الإنسان من يتمرد على الله ماذا يفعل له النظام الأحسن؟ يدمره بالزلزال بالبركان بالأمراض. وانت راجع الآيات والروايات هذه من سنن الله. يعني أنت ما دام مع النظام الأحسن ماذا؟ يدفعك خطوات إلى الله سبحانه وتعالى، يقربك أكثر إلى الله. لأن وإن من شيء إلا يسبح ماذا؟ بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحه. لكن إذا صرت أنت بعكس التيار، يعني صرت عاصيا منحرفا عن التيار، يصير تعيش مع ماذا؟ مع لكمات وصدمات هذه الحياة. إذن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وخلق له كل شيء ماذا؟ يساعده للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. المسألة الأخرى نقول هكذا بأن الإنسان يمتلك طبعا الآن ماذا؟ إلى هنا طبعا نوضح يدخل بعد على الخط ماذا؟ مسألة البقاء وحب البقاء. نقول هذا الإنسان عنده هذه الروح ووجد في هذا العالم لماذا؟ ليعيش فترة. فنقول مقتضى حكمة الله أن تكون هناك حياة أخرى، وإلا استلزم ماذا؟ العبث. لماذا العبث؟ لأن هذا الإنسان مسكين يعيش 60-70 سنة 80 سنة في هذه الحياة، وبالتالي ماذا؟ يتلاشى كما تتلاشى السيارة مثل ما يمثل. صار إنسان مسكين يعيش 70 سنة 80 سنة فقط، همه ماذا؟ أن يجمع المال، أن يأكل، أن يربي أولاده، أن كذا كذا، ويجد أن يوم ريام تتنازل صحة تتنازل لين ماذا؟ يحتم ويتلاشى ينتهي. هذا يقول مثل السيارة اللي مسكينة ويش كل شوية تمشي وتعبي بنزين، تمشي تخلص ويش هم تعبي بنزين محطة، وتبقى تمشي تمشي حتى بعد ماذا؟ تتعب وتتفكك وتنتهي. الفكر المادي صور الإنسان بهذا المعنى، آلة استهلاكية ماذا؟ تتلاشى تنتهي مع الأيام. لكن هذا كله سفه. لماذا إذا وجد هذا الإنسان؟ هذا فضلا عن أن علماء الاجتماع وعلماء النفس يؤكدون بأن كل لذة يصل إليها الإنسان بعد أن يدفع ماذا؟ أضعاف لها من التعب والشقاء. لذة بسيطة، لذة مال، لذة أكل، لذة كذا، لذة كذا، ماذا؟ قد ماذا؟ جمع لها من هنا هناك وأنفق من صحة وعافيته الشيء الكثير. لاحظي فهنا وقعا ما لا معنى بأن الإنسان يخلق للمتاع والقيرة، وبالتالي نقول له لا حياة بعد الموت. من أول لماذا يأتي هذا السفه؟ إذا لا يمكن واقعا أن تكون الحياة لها طعم ولها معنى إلا بحياة ماذا؟ أخرى. هذه حياة تحصيل كمالات، تقريب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى حياة أخرى ماذا؟ يعيش هناك أما سعيد أو أما شقي بحسب ماذا؟ ما حصله من الكمالات. لاحظوا إياي هذه المسألة. أدخل مقدمة أخرى المصنف وهو ماذا؟ الدليل الآخر. الحين شكله بس قياس، عنوكم كلام في زايد، لكن أريدكم تكتبوا القياس، شكل القياس، وبعدين نتكلم عنه بشكل مختصر قبل ندخل دليل العدالة. وسمى دليل حب البقاء والخلود، وما ذكرنا بشكل قياس، ولكنه
دليل حب البقاء والخلود.
حب البقاء والخلود ما ذكر بشكل قياس، لكن يقول هني إذا تسجل قف هذه العبارة من كتاب بداية المعاصي الإلهية الجزء الثاني صفحة 270. قال السيد الخراج رحمه الله، قال 270 الجزء الثاني، قال ولا خفاء في كون الإنسان بالفطرة محبا للبقاء والخلود، ولعله لذا تنافر الناس عن الموت. لا في كون الإنسان، أي في كون الإنسان، ولا خفاء في كون الإنسان ماذا؟ بالفطرة محبا للبقاء والخلود، ولعله يعني لهذا السبب لذا تنافر الناس عن الموت. لماذا؟ لزعمهم أنه فناء ومناف لمحبوبهم الفطري من البقاء عن الموت. تنافر الناس عن الموت لزعمهم أنه فناء ومناف لمحبوبهم الفطري من البقاء، وهو البقاء يعني لمحبوبهم ومناف لمحبوبهم الفطري من البقاء. لاحظ هذا الآن المسألة، هذه الدعوة الآن. نحن نقول بأن الإنسان يحس بوجداني أنه ماذا؟ أنه مفطور على الحب، على حب الخلود والبقاء. أصلا ما يتصور الإنسان نفسه شلون يفنى، ومن هنا الفروه للموات ماذا؟ لتصوره الخاطئ عن الموت بأن الموت ماذا أساسا؟ فناول، حال أن الموت خلود أساسا هتعبير سيد العلامة نحو استكمال الماذا للروح، أو مثلا الماذا بتعبيرات أخرى بأنه كما فروات بأن الموت جيد الحياة، كما يأتي إن شاء الله الكلام عنه إذا وصلنا بحث الموت. لاحظ بأن مسألة حب البقاء ماذا؟ مسألة فطرية، هذه صغرى القياس. الآن أبيكم تشكلوا بشكل قياس صغرى وكبرى، تضع كل صغرى القياس ماذا؟ أي حب البقاء والخلود أمر فطري، هذا صغرى القياس، أمر فطري، حب البقاء والخلود أمر فطري، هذه الصغرى. روح على جنب سوي الكبرى، اكتب الكبرى، وكل ما كان فطريا فهو مطابق لواقع الأمر، فهو مطابق لواقع الأمر. شو صار النتيجة؟ أحسنت، وإحنا بس الحد المتكرر
مطابق لواقع الأمر
الكبرى، هي مطابق لواقع الأمر أو للواقع، مطابق للواقع، أحسنتم أدق شوي صراحة. مطابق للواقع، فش يصير بعد النتيجة؟
حب البقاء مطابق للواقع،
مطابق للواقع. أوضح لك هذه المسألة، لاحظوا يا بشكل عشان تكون تطق عبارة المصنفون. من الفطر الأصلية عند الإنسان والأساسية هي مسألة حب البقاء، أصلا يتنفر من شيء اسمه ماذا فناء. أصلا أنت لو تفكر بنفسك شلون تفنى أصلا لا يمكن أن تصل إلى نتيجة، هذا أمر فطري إلحاحي، هذا صغرى القياس. الكبرى توجد معنى كبرى نحن مسلمة كذلك، كل أمر فطري له متعلق في الخارج، كل أمر غريزي له ماذا؟ متعلق في الخارج. مثلا الآن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان ماذا؟ حب التملك. ومن هنا تجد الشارع لا يحرم التملك على الإنسان كما فعل الشيوعية اللي دمروا الإنسان ماذا؟ بمنعهم للتملك وجعلوا للدولة كما ذكرنا ذلك في بحث الأسس الديلكتيكية وغيرها. وكذلك ماذا؟ لاحظوا ياي مثل هم كذلك مثل مثلا افتراضا ماذا؟ حب الأكل مثلا، حب الأكل الله سبحانه وتعالى جعل في غريزة ماذا؟ حب الطعام. فهذا حب الطعام غريزة موجودة، وين متعلقها؟ حتما في الخارج متعلقة، وهو ماذا؟ وجود الطعام. أو مثلا الزواج، مثلا قضية مثلا الرغبة إلى المرأة، الله حينما أوجع الغريزة في الإنسان وهي الرغبة إلى المرأة ماذا؟ أوجد ماذا؟ المرأة في الخارج. ومن هنا قال بأن الغرائز والفطر ماذا؟ لا يمكن أن تكذب، يعني هذه الحاحات الموجودة عند الإنسان من فطر أو غرائز ماذا؟ موجود لها متعلق الخارج إلا ماذا موجود لها متعلق؟ حتما لها متعلق، وإلا صر ماذا؟ من الأمور العبثية ما لها معنى، وجل الله ماذا؟ أن يفعل العبيد العبث. من هنا قلنا بأن الإنسان هم مفطور على حب الكامل في العلم والعمل، وينشد نحوه اللي قلنا ماذا؟ على طرق إثبات وجود الإمام في كل زمان، بأنه نحن عند انشداد نحو الكامل في العلم والعمل كما ذكرنا في أصحاب الإمامة هناك. نفس الكلام والكلام، ما دام أنا عندي حب البقاء والخلود، هذه الفطرة المتأصلة والتي ما قال لا يمكن أن تزول ولن تزول بعد، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ماذا مقتضى؟ مقتضى بأنه الحين ما أشوف هذا العالم، هذا العالم ما يشبع طموحي في البقاء والخلود 70-60-80 سنة وأموت، وين ولت هذه الغريزة وين، أو هذه الفطرة أين تذهب، أين متعلقة؟ يقولون حتما لها متعلق، وهو الحياة آخر التي هي خالدة خالدين فيها أبدا. ومن هنا يقولون بأنه على هذا تترتب مسألة الثواب، على تعبير العلامة المطهري قدس الله نفسه الزكية، بأنه أنت تقرأ بعض الروايات الآن، مثلا تقرأ بعض الروايات تقول من عمل هذا العمل له 1000 قصر، له 1000 حورية، له 1000 كذا، له 1000 كذا، كما في الروايات الموجودة في الأعمال تجد تلاحظون. هذا يكون هو الإنسان ما يعني ما يشبه، يقول لا، أماني الإنسان أزازا، الإنسان في هذه الدنيا محصور في هذا المادة وبالأمراض وبالسن القصير وغيره وغيره، ولك يتمنى ماذا؟ كل شيء. فكيف ماذا راح عالم الآخرة؟ عالم ماذا؟ عالم لا مرض لا موت طبيعي، بعد ذلك شو صار عنده في الدم طبيعي. وانت الآن بعض الظالمين ينقلون عن هارون عليه اللعنة، هارون العباسي 5000 جارية في قصره، هذا لو كل يوم سنتين ونص يلا يشوفهم كلهم، لو كل يوم يقعد إياه واحدة يأكل إياه عضيات. هو تعبير السيد الإمام على الرحمة في كتاب 40، له تعبير جميل، يقول الإنسان من طموحاته عجيب، لو أعطي بنات يعني أعطي بنساء مدينة كاملة لرغبة في نساء المدينة الأخرى. وشفت الحروب على ما على حب التملك والتسلط، يملك دولة ويتمنى ويش يشمل الدول الأخرى. هتلر وليدين عليهم ما عليهم ماذا لكي مشروعهم التوسع في العالم لكي يصلوا إلى مآربهم النتنة عليهم اللعنة ماذا؟ ضحوا ب15 مليون، قتلوا يعني قتلوا مو ضحوا قتلوا ب15 مليون، يذهبون إلى المساكين ذل الألباني ذل اللي هو البولنديين وكذا، أصلا بالجماعة بالقرى يجيبوا يسحبوهم قرى قرى كاملة يجيبوهم ويدفنوهم أحياء وقتلوهم. حب التسلط. إذا من ضمن الغرائز عند الإنسان ماذا أو الفطر ماذا؟ حب الخلود. إذا هذا أين متعلق واقعا؟ أين متعلقه؟ متعلقه إذا ماذا؟ عالم آخر، لأن هذا العالم الدنيا نراه ماذا؟ ينتهي وأسرع ما يتلاشى. المصنف هذا دليل مستقل، ها دليل مستقل كتبت أنت الآن هذا أن تضحت هذه المسألة ماذا؟ هني فقط أنقل عبارة ينقلها عن الشيخ مشايخنا، يقول عنه السيد الخرازي يقول وما ذكره شيخ مشايخنا آية الله شيخ محمد علي الشاه آبادي اللي هو تلميذ أستاذ السيد الإمام الخميني في المعارف الإلهية، معروف هذا الشيخ الجليل رحمة الله تعالى عليه، الآن ابن الموجود هذا الشاه آبادي موجود ابنه، قدس سره في عنده في كتاب في الإنسان والفطرة، قال حيث قال ويدل عليه يعني على المعاد عشق اللقاء والبقاء مع القطع بعدم البقاء. احنا نقطع بأنه وقع احنا نبقى في هذه الدنيا ولا نبقى؟ نقطع بعدم البقاء، كلنا سوف يرحل، ولكن رغم ذلك تجد بأن عندك خريزة شو تقول أو فطرة شو تقول أنك ماذا؟ خالد، أنك باقي لن تفنى. يقول ويدل عليه عشق اللقاء والبقاء مع القطع بعدم البقاء مثل هذا البقاء الملكي والحياة الدنيوية مع عدم فتور العشق الكذا يعني حب البقاء. قال فإنه بحكم الفطرة المعصومة، هذا شاهد، فإنه بحكم الفطرة المعصومة، قلنا الفطر لا تكذب، الفطر لا تكذب، ومعنى لا تكذب يعني لها متعلق ماذا في الخارج، ما هي بلا متعلق، لاحظ. قال ها قال فإنه بحكم الفطرة المعصومة ينكشف أن هناك عالما غير داثر، يعني عالم ماذا خالد مو مثل الدنيا داثرة، وتلاقي معشوقك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شهد ليك يحبون الله سبحانه وتعالى ويعشقون لقاء الله، بعد قريت فطرتهم ماذا تحثهم على أنهم ماذا حتما سيلاقون من الله سبحانه وتعالى، بل الكل سوف يلاقي، لكن كل حسب مرتبته. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. هذا تمام الكلام. هنا المصنف طبعا حاول أن يجمع كلا الدليل، هم دليل الحكمة وهم دليل ماذا الفطرة، جعل مقدمة لإثبات ضرورة المعاد. بهذا التبسيط طبعا تتضح المعالم الأدلة، يعني بعد الكلام أنت تقدر تطول وتقصل على روحك حسب توضيحك لهذا المعنى. إذن من خلال ضم المقدمة ذكر المصنف لحكمة الإلهية وكون الحياة وإمكان الحياة الأبدية للإنسان، تتوضح بأنه ماذا لابد من وجود حياة أخرى للإنسان وراء هذه الحياة الدنيا القصيرة، وألا تنافت مع الحكمة الإلهية وتنافت مع وجود ماذا فطرة حب البقاء والخلود. أحسنتم، لاحظ هذا تمام الكلام في هذا الدليل، واضح إن شاء الله. نطبق العبارة في البرهان العدادة في مجال. قال الدرس 44، لكن احنا طبقنا تقريبا بعد ما خشى شهر قرآنية قال إثبات المعاد. المقدمة الملاحظ، وكما أشرنا إليه في بداية هذا الكتاب، أن الاعتقاد بالمعاد وإحياء الناس جميعا في عالم الآخرة ماذا؟ من أهم الأصول العقائدية في جميع الأديان السماوية، وقد أكد الأنبياء كثيرا على هذا الأصل، وتحملوا الكثير من المتاعب والتحديات في سبيل ترسيخ هذه العقيدة في النفوس وتثبيتها. وقد اعتبر القرآن الكريم الاعتقاد بالمعاد ماذا؟ عدلا وقرينا ماذا؟ للاعتقاد بالتوحيد أساسا. وكما قلنا لا توجد ثمار اعتقاد بالتوحيد بلا المعاد في الأعم الأغلب إلا عند الموحدين الخاصين. واستخدام يعني القرآن واستخدام فيما يتجاوز 20 آية كلمات الله واليوم الآخر أحدهما في سياق الآخر يعني مع بعض، إضافة إلى أن القرآن الكريم تحدث عن شؤون الآخرة وأخبارها في أكثر من 2000 آية ماذا في سوره المختلفة. وقد هذا كله بعد وضحنا فيما مضى. وقد تعرضنا في بداية هذا الجزء لأهمية البحث في معرفة العاقبة والمصير، ووضحنا بأن التصور الصحيح للمعاد هذا يبتنى على الاعتراف بروح تعتبر هي الملاك في هوية ماذا؟ في هوية كل إنسان، وأنها ستبقى بعد الموت، حتى يمكن القول بأن ذلك الشخص الذي مات في الدنيا هو الذي ماذا؟ ردت له الحياة في عالم الآخرة مرة أخرى. وبعد ذلك بحثنا في إثبات هذه الروح عن طريق العقل والوحي، كل ذلك من أجل ماذا؟ أن نمهد الطريقة لدراسة البحوث الرئيسة والأصلية حول الحياة الأبدية لمن؟ للإنسان. والآن حان الوقت للبحث في إثبات هذا الأصل العقائدي المهم. وكما أننا أثبتنا مسألة الروح من خلال طريقين له العقل والنقل، فإن هذه المسألة أيضا يمكن إثباتها من خلال هذين الطريقين. ونحن هنا نذكر دليلين عقليين على ضرورة المعاد، وبعد ذلك نستعرض بعض الآيات القرآنية حول إمكان المعاد وضرورة برهان الحكمة. وضحنا في الجزء الأول من هذا الكتاب وكان مخصص للتوحيد، هذا كله ذكرناه بعد وين؟ ذكرناه في بحث الحكمة اللي في الدرس 11 أو 12 في أبحاث الجزء الأول، وضحناه في بحث الدرس 20 في بحث العدل الإلهي، في موقفين أو ثلاثة ذكرنا هذا بعد فقط تطبيق. وضحنا في الجزء الأول من هذا الكتاب وكان مخصصا للتوحيد أن خلق الإنسان ليس عبثا وبلا هدف وغاية، بل أن حب الخير والكمال الذي هو عين الذات الإلهية، أن الله عين الكمال، قد تعلق أصالة بالذات، يعني الله لم يوجد شيئا لغيره، ليس محتاجا للغير، تعلق أصالة بالذات نفسها، وتعلق تبعا ماذا؟ بآثارها التي ماذا؟ لها مراتب من الخير والكمال، ومن هذه المراتب، ومن هنا خلق العالم بالصورة التي يترتب عليها أكثر ما يمكن ماذا؟ من الخير والكمال. وعلى هذا الأساس أثبتنا صفة الحكمة كما تقدم. ومقتضاها ماذا؟ مقتضى الحكمة أن تصل مخلوقات ماذا إلى غاياتها وكمالها اللائق والمناسب لها. ولكن بما أن العالم المادي عالم التزاحم، حيث تتعارض وتتصادم خيرات الموجودات وكمالاتها فيما بينها، هذا صار التزاحم عالم التضارع عالم الدنيا كما وضحنا، فإن مقتضى التدبير الإلهي الحكيم أن تنظم الموجودات في الصور التي يترتب عليها جميع المال أكثر ما يمكن من الخيرات والكمالات، أكثر من الخيرات والكمالات. وبعبارة أخرى أن يكون هذا النظام هو النظام الأحسن، رغم التزاحم والتضاد والمشاكل، إلا أنه هو النظام الأحسن بعد معتبر عالم المادة، ووضحنا هذا في بحث سابق. وبعبارة أخرى أن يملك العالم النظام الأحسن ماذا؟ ومن هنا نظمت ونسقت أنواع العناصر وكميتها وكيفيتها وتفاعلاتها في عالم المادة وحركتها بصورة ماذا؟ تتوفر معها الأرضية والظروف المناسبة لإيجاد وخلق النباتات مثلا والحيوانات، وأخيرا تتوفر الأرضية الملائمة لخلق الإنسان أكمل الموجودات في هذا العالم. خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي كما في الرواية. وأما إذا كان خلق العالم المادي قد تم بصورة يمتنع معها وجود الكائنات الحية أو رشدها ونموها، فإن ذلك سيكون ماذا؟ خلاف الحكمة. تمام الكلام في هذه المسألة. الآن ونضيف هنا، هذه مسألة أخرى، ونضيف هنا مع ملاحظة أن الإنسان يمتلك الروح القابلة للبقاء ويمكنه الحصول على الكمالات الأبدية الخالدة، تلك الكمالات التي لا يمكن مقارنتها بالكمالات المادية، كمال العلم والمعرفة والقرب، ما لا ربط المادة من حيث الدرجة والقيمة الوجودية، هذه أشرف قيمتها هذه الكمالات الوجودية، بل تفضل عليها وتتفوق بكثير. فإذا تحددت حياته، يعني تحددت حياة الإنسان بهذه الحياة الدنيوية، فإن ذلك لا يتلاءم مع الحكمة الإلهية، وخاصة مع ملاحظة اقتران الحياة الدنيوية بالمتاعب والمشاق والمصائب الكثيرة. لو كانت هذه حياتنا بس، ما لها معنى وقع كلها تعب ومشقة، وخاصة مع ملاحظة اقتران الحياة الدنيوية بالمتاعب والمشاق والمصاعب الكثيرة، ولا يمكن الحصول على لذة غالبا بدون ماذا؟ بدون معاناة ومشقة وتعب، بحيث توصل الخبراء لهذه النتيجة. ما هي؟ قال بأن الحصول على تلك اللذات الضئيلة لا يساوي شيئا تجاه المتاعب والمصاعب التي يتحملها الإنسان في سبيل الحصول عليها. ومن هنا ولد الاتجاه للعبثية كما ذكرنا في مضى، بعض الفكر الغربي آمن بالعبثية، ما له معنى الحياة أساسا، ومن هنا أدى الانتحار أو الفساد وإلى غير ذلك. بل اتجه بعض الناس للانتحار بالرغم من وجود الرغبة الفطرية الملحة ماذا؟ بالبقاء والحياة. وكنا هذا قلنا كل هذا نتيجة ماذا؟ الثقافة الفاسدة والخاطئة. حقا إذا تحددت حياة الإنسان بذلك يعاني المتاعب ماذا؟ دائما، ويعالج المشاكل الطبيعية والاجتماعية ليقضي بعد ذلك لحظات من المتعة واللذة، ثم بعد ذلك يغرق في النوم نتيجة لإرهاقه وتعبه، وبعد فترة استراحته ينهض من جديد ليواجه مرة أخرى ماذا؟ تلك المتاعب والمشاكل، فيبذل أقصى جهوده من أجل الحصول على لقمة العيش، ثم يتمتع للحظات قليلة بتناولها، وبعد ذلك لا شيء. إن مثل هذه الحياة الروتينية الرتيبة المرهقة والباعثة على الملل والسأم لا يرتضيها من؟ لا يرتضيها العقل، ولا يأتي باختيارها، يعني لا يقبل باختيارها العقل بما هو عقل. ويمكن أن نشبه هذه الحياة بأفضل أشكال بذلك السائق الذي يقود سيارته إلى محطة وقود ليملأ سيارته منها، وبعد ذلك يستخدم الوقود في حركتها يواصل مسيرة لمحطة أخرى، وهكذا دواليك حتى تنهار قوة سيارته وتتعطل وتصطدم بسيارة أخرى أو شيء آخر وتتحطم. ومن البديهي فإن من غرائز الإنسان أو فطر الإنسان، تكتب عبارة أدق، فطر الإنسان الأصلية ماله حب البقاء والخلود. أودعتها يعني أودعتها يد الخلق الإلهية في فطرة الإنسان، وهي تعتبر قوة محركة دافعة تسوقه للأبدية، وتحثه دائما على متابعة حركة، لأن حياته خالية ما يهمه المتاعب، لأن ماذا؟ سوف حياة أبدية سوف تأتيه، فذلك تجده أقوى واقعا تحملا لهذه الحياة، وهي تعتبر قوة محركة دافعة تسوقه للأبدية، وتحثه دائما على متابعة حركته. ولو افترضنا أن مصير هذا المتحرك وفي ذروة تحركه ونشاطه ليس إلا الارتطام بصخرة صماء ثم يتلاشى مسكين ويتحطم، كيف يتلائم إيجاد مثل هذه القوة المحركة مع هذا المصير والغاية؟ إذن فوجود مثل هذا الميل الفطري إنما يتلائم مع الحكمة الإلهية، فيما لو وجدت حياة أخرى غير هذه حياة المحكوم عليها بالموت والفناء. الآن والحاصل، هذه النتيجة من كل هذه الأبحاث، ومن خلال ضم إحدى هاتين المقدمتين إلى الأخرى أي الحكمة الإلهية وإمكان الحياة الأبدية للإنسان، يقول نتوصل لهذه النتيجة، وهي أنه لا بد من وجود حياة أخرى للإنسان وراء هذه الحياة الدنيوية المحلولة القصيرة، حتى لا تتنافى ماذا؟ حياته مع الحكمة إلهية، ويمكن اعتبار هذا البين الفطري للأبدية والخلود مقدمة أخرى نضمها للحكمة الإلهية المؤلف من خلال ذلك برهانا آخر على هذه الحقيقة. قلنا هذين برهانين أساسا ليس برهانا نجمعهم كما ذكرنا. واتضح من خلال ذلك أيضا أن الحياة الأبدية للإنسان لابد من أن يكون لها نظام آخر، وليست كالحياة الدنيوية مستلزمة للمتاعب الكثيرة، وإلا فإن استمرار هذه الحياة الدنيوية بكل مستلزماتها ومتاعبها حتى لو كانت مؤبدة خالدة لا يتلائم مع الحكمة إلهية. واضح إن شاء الله؟ واضح. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.